بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طلعت الدائم طلعت الدائم أجمعين الأخرين من الدين. كان الكلام أمس في جواز في مسألة حرمة الناظر العورة في المرأة. جزاكم الله خير. في حرمة نظر المرأة إلى عورة المرأة، وقلنا أن هناك ثلاث حالات. الحالة الأولى النظرة العبثية الاستهتارية، وهذه هناك تجام إجماع بل تسالم على عدم الجواز. وهناك حالة ضرورات طبية وصحية وإقامة حدود وشهادات، هذه أيضا هناك إجماع على الجواز لعنوان الضرورة. وحالة ثالثة وهي الحاجات العقلائية النفسية، مثلا حاجة الأمومة، يعني وحدة بتعمل تلقيح اصطناعي، هذه تحت الطبيبة، حتى الطبيب أو الطبيبة، يعني حتى المرأة تحتاج إلى نظر لإجراء العملية. ليست هناك ضرورة بمعنى التي لابد منها، ولكن هناك حاجة نفسية، يعني تحتاج أن تكون أما، حاجة عقلائية ليست استهتارا وعبثا، يعني مش مجرد نظر هيك عادي، وليست ضرورة بل اعتبرناها قسما ثالثا. هذا نشك أنه هل يجوز أن تنظر المرأة الطبيبة مثلا إلى عورة امرأة أخرى بالمعنى الأخص؟ طبعا الكلام قلنا في حالتين، في عورة بالمعنى الأخص وعورة بالمعنى العام. كلامنا بالمعنى الأخص، هل يجوز أن تنظر إليها لتؤدي هذه العملية؟ هذا مثال. مثال آخر، لو كان هناك حالة ترميمية، صار في حادث سيارة مثلا أو شيء، وصار في حالة تحتاج إلى ترميم لعورة المرأة مثلا أو شيء، لإبقاء الحالة الزوجية، في عندك حالة تستمر، هناك حالة نفسية، مش حالة صحية طبية ضرورية، لا. وهذا ما جرى، هناك يعني اللولب مثلا، تركيب اللولب الذي هو يحتاج إلى نظر، لو بناء على أن أصل جواز اللولب جائز أو لا بغض النظر، فهل هذه الحالة يجوز أو لا يجوز؟ هالحالات عبرنا عنها الحالات الحاجات النفسية والاجتماعية، ليس ضرورة وليس استهتارا. قلنا في الدليل أنه يدور حول أن إذا كان دليلا لبيا نقتصر فيه على قدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الاستهتار والعبث، أما الحاجات العقلائية فمشكوكة، ومع الشك فيها تخرج عن الإجماع وتسأل. وذكرنا أمس الحاجات العقلائية، الأدلة اللبية، أربع أو خمس أدلة. اليوم نذكر الأدلة اللفظية التي يمكن أن تكون دليلا على حرمة النظر. ذكرنا الرواية الأولى وهي التالية، رواية معتبرة: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه. وقلنا أن في مقام الدلالة، في مقام المضمون، الرجل تطلق على الرجل كرجل يعني، وتطلق على الإنسان، على المرء، وكثيرا ما يراد منها المرء يعني الإنسان. لا ينظر الإنسان إلى عورة أخيه، هيك المراد كأنه الله العالم، لكثرة استعمالها في مطلق الإنسان رجلا أو امرأة. لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، إذا قلنا الرجل معنى الرجل انحصرت في الرجال ولا تشمل النساء، وإذا قلنا أن الرجل معنى الأعم تشمل النساء أيضا. لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه بداية في إطلاق، يعني لا ينظر نهي من صيغة النهي، فيها إطلاق لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، يعني دائما لا ينظر إلى عورة أخيه، تشمل جميع الحالات، جميع الأزمنة، جميع الأمكنة، كل شيء، وحتى الأفراد، فيها إطلاق. فيمكن أن يقال أن هنا عندي يوجد عندي إطلاق لفظي وهذا الإطلاق يشمل الحالات المشكوكة. والحالة المشكوكة التي نحن نبحثها هي حالة الحاجات الاجتماعية والنفسية والقضايا. فإذا بداية هذه الرواية فيها إطلاق، مع الإطلاق اللفظي تشمل الحالات المشكوكة، لكن مع التأمل إذا تأملنا شوي نجد أن هذه الرواية بضميمة الروايات الأخرى التي سنقرأها لا تؤدي، لا تظهر، ليست ظاهرة في الإطلاق، بل ظاهرة في أصل قباحة هذا الفعل. إنه في حرام، إنه هالفعل قبيح، لا تفعلوه، وليس ناظرا لكل الحالات حتى يكون في إطلاق. إطلاق قلنا مقدمات الإطلاق أن يكون في مقام بيان، وأمكن أن يبين ولم يبين. أهم يعني المرحلة الأولى في الإطلاق صدق العنوان، هذه لابد منها، ثم هذه الشروط الثلاث. يجب أن يكون في مقام بيان، ويجب إحراز أن يكون في مقام بيان ولو بالأصل، يعني إما إحراز الوجدان أو بالأصل أن يكون في مقام بيان، لأنه هو مشرع شأنه التشريع أن يكون في مقام بيان. فلا بد أن يكون في مقام بيان، وهذا في مقام بيان هذه المقدمة الأولى تحرز إما وجدانا أو بالأصل. هنا الناس يمكن قول أنه اللي هو في مقام بيان أصل الموضوع، أصل قباحة الفعل، وليس فيها إطلاق هذه الرواية. طبعا هذه الرواية الوحيدة القوية التي فيها إطلاق. ليش؟ إذا نظرنا للروايات الأخرى، مثلا إن ملاحظة الروايات الأخرى التي تجعل النظر إلى عورة الكافر كالنظر إلى عورة حمار، هذه مروية ورواية صحيحة معتبرة،
مرت معنا
وأن أعرض عنها بعض الأصحاب، لكن استفدنا منها أن المنظور إليه إن كان محترما في احترام يحرم النظر إلى عورته، أما هو إذا أسقط احترامه لا 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 يحرم النظر. يعني مثلا يجوز النظر للذين إذا نهينا لا ينتهين، هي سقطت احترامه. ولذلك قلنا أن محور الحرمة، أحد محوري الحرمة، هو أن الله عز وجل جعل المؤمنة أو للمؤمنة كيانا موقعا اسمه، يعني فيه له حرمة خاصة، في ممنوعات خاصة. فكما لا يجوز لك اختراق بدنه بضرب أو شتم أو أذية أو إلى آخره أو جرح أو كذا، كذلك لا يجوز لك أذيته باختراق نظرك إلى بدنه في موقعه. إذا لاحظنا هذه الروايات أن النظر من باب الاحترام، يعني معنى والاحترام لا يزال بالمعنى اللغوي نفس المعنى اللغوي، الشارع تدخل في حدوده، أما نفس الاحترام والاحترام، الحرمة الحرمة، التحريم التحريم، الحريم الحريم، هي نفس الكلمات نفس المفهوم، تغير الحدود، يعني حدود الحريم، حدود الحرمة شو هي. فإذا إذا كان هناك إسقاط لحرمتها ما بيجوز. فإذا هذه يعني معناه أن إذا لو فرضنا في حاجة، هي حاجة عمومة، هي لا تسقط حرمتها ولا عرفا، يبقى في شرعا، هل يا ترى لا يعني في حالة حاجة الأمومة النظر نظر الطبيبة في انتهاك لحرمتها، انتهاك لكرامتها أو لا؟ إذا ما في معناته أن ممكن تكون هذه الرواية لا تشملها. بقية الكلام عليك السلام. فعدم النظر من باب احترام للمنظور إليه كما احنا بينا سألنا كما هو ليس بعيد كأن يكون ليس بعيد أن يكون حكم العقلاء أيضا كذلك. يعني النظر العورة استهانة حتى عقلائيا. قلنا أمس هناك استقباح عقلائي نظر العورة للعورة. حكم عقلائي يثير عقلائي على عدم النظر. وإجازة النظر بيصير استهانة بالمنظور إليه.
السر العقلائي سيدنا قائم عن قبح النظر لا يفرق فيها بين
السير أو الحكم.
لا تفضل فيها لا يفرق فيها بين النظر إلى عورة الكافر وعورة
غير الكافر. إيه لا 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 يفرق بينها يعني استقباح. وإذا أسقط حرمته وإذا لذلك الشارع شعمل ما لم يعني لم يتدخل في نفس المفهوم تدخل في أفراد المفهوم. قال الكافر مع الحر يعني ما لاحظوا يعني لم يتدخل في نفس مفهوم الحرمة الاستقباح
بيخصص بإطار الشرع
في بإطار الشرع أبدا صح بس المفهوم نفسه يعني
بس بعدنا بالمجال العقلي يتسع الاثنين
يتسع الاثنان بالضبط عقلا شرعا تدخل في فرده في فرده تدخل في كياني وفرده. طيب على هذا تكون الرواية مقرة لما عند العقلاء يعني احترام والآخرين ومرشدة إليه أيضا أنه في استقباح عقلائي. الرواية لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه في استقباح عقلائي في عدم احترام لأخيه في انتهاك لحرمته وأن النظر هو انتهاك لحرمة المنظور إليه. فتدور الحرمة يمكن القول لحد الآن بعد في أن بعض الأدلة لحد الآن في وجه أن تدور الحرمة وجودا وعدما مدار انتهاك وعدمه. يعني في انتهاك في حرمة ما في انتهاك ما في حرمة. وعليه في الحاجات الضرورية والعقلائية يمكن في الحاجات يعني حاجة الأمومة في الضرورة صحية في الأمومة عقلائية نفسية في هذه الحاجات مش معلوم أنه في انتهاك لحرمة المنظور إليه لا عرفا وشرعا في محل يعني مش لم تثبت شرعا مش معلوم. فيمكن أن نبدأ بطريق أن نثبت أن الرواية يعني لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه ما إلى أطلاق بس في مقام بيان قبح هذه المسألة من قبيل مثلا الزاني والزانية لا يكح لا زانية والزاني لا يكح لا زانية يعني أو مشركة إلى آخره. إذا تذكروا يعني أو إذا طلعوها السيد خوي رحمه الله له بيان جميل جدا في المسألة يعني إنه كيف نطلع من معظم الناس الشباب يزنوا مثلا ولا احيانا بيكون في اشاره الى قبح شده قبح هذه المساله دون النظر الى الافراد. بحاول يبين مش ناظر الى الافراد ان الزاني لا ينكح الا زانيه مش ناظر الافراد الزاني والزانيه ناظر الى قبح المساله او مشرك يعني اللي ما عنده قيم يعمل هالشغله هاي. وهنا الذي ما عنده قيم بيصير ينظر الى العورات في استهتار عنده. خلنا نقرأ الرواية الثانية راح نستفيد منها كثير في تفسير الرواية الأولى إنه ما لها إطلاق. الرواية الثانية شو بتقول؟ حديث المناهي.
هذا لغاية أنا طالع عن إطلاق.
لحد الآن ما أثبتنا إطلاق. بعد ما ثبتنا إنه ما في إطلاق يعني بعد ما تمتنا من المسألة يعني. لكن بدأنا
الرواية الأولى
بدأنا المرحلة الأولى إنه مش معلوم إلى إطلاق. ظاهرها لا ينظر الرجل في إطلاق. إذا نظرنا إلى أن حرمة تدور مدار الحرمة الكيان المرأة أو كيان الإنسان كرامة الإنسان بدأنا نشوف أنه الآن المسألة قد يمكن تكون في مقام بيان أصل القبح وليس في مقام بيان أفراد الحرمة حتى نقول إلى إطلاق أصل قبح المسألة. طب إذا وصلنا إلى أصل قبح المسألة نختصر على قدم وتيقن. إذا أن الأفراد لا بيصير إلى إطلاق وتشمل الأفراد والمشكوكة حينئذ. طيب الحديث الثاني بتمنى نتأمل جيدا اليوم في عنا سؤال اليوم حلو يعني مهم جدا. نفس المصدر يعني الوسائل الجزء الأول الآخر هي محمد بن علي بن الحسين بالإسناد عن شعيب بن واقد عن الباب الأول باب الطهارة باب الخلوة الأول حتى بشلك الجزء الأول باب الأول من أبواب الخلوة أحكام الخلوة وجوب باب وجوب ستر العورة وتحريم النظر إلى عورة المسلم غير المحلل رجل كان أو امرأة. الحديث الثاني نفس المصدر محمد بن علي بن حسين بإسنادي عن شعيب بن واقد عن حسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال
المناهي
قال إذا اغتسل أحدكم في فضاء الأرض الحال بالصحراء بالفلا فليحاذر على عورته. لاحظوا الكلمة فليحاذر على عورته يعني كأنه كان عندهم هذيك الأيام ينتبهوا. طبعا هذه راح تنفعنا بأشياء كثير إن شاء الله بعد شوي في محلات ابتلاء صرنا يعني قلنا في الآن في نظر في عوينات بصير تنظر إلى ما بعد إلى ما وراء الثياب هي موجودة صارت لكن الآن ممنوعة عالميا كحكومات معناتها لكن كصناعة صارت موجودة وأهل المجر. وقال لا ينظر أحدكم عفوا لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر يعني وزرة مئزر من الستر إلى الركبة الوزرة اللي بسموها حاليا ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم. وقال من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه الله لعنه 70,000 ملك. ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. وقال شوف كم فقرات تأملوا فيها جيدا فقرات. وقال
سيدنا بناء على الإطلاق فيها إطلاق
الآية الثانية
نهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة فيها إطلاق.
وقال من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات عن عورات الناس. وهنا بنقول عورات مش عورات أو لا
عورة
إذا بتتذكروا إذا بتذكر لغة وزن فعلة إن كان وصفا سهل تقول سهلات صعب سهلة سهلات وصعبة صعبات. وإذا كان مصدرا أو جامدا تتحرك تصير سجدة سجادات وأهل مجر والله أعلم. فنقول عن عورات الناس إلا إذا جعلناها وصف محض مش عورات ولم يخرج من هذه الدنيا حتى يفضحه الله تعالى أعوذ بالله إلا أن يتوب أعوذ بالله. الرواية ضعيفة سندا سقطت والحمد لله رب العالمين. طيب هنا بدي أدخل الموضوع جديد مهم وجدا مهم ويفتح آفاق كثيرة جدا نظرية جديدة جدا محثوا يعني تتأملوا فيها جيدا وهي هذا الكلام أن الروايات الضعيفة الساقطة عن الاعتبار يعني الروايات تتقسم روايات صحيحة معتبرة بدنا نعمل فيها روايات يحتمل كذبها وصدقها وهي روايات مقطوعة الكذب في تز الرواية المعتبرة نعمل بها الرواية الساقطة عن الاعتبار لعدم وجود دليل على حجيتها مثل واحد روى إنسان ضعيف أو مجهول أو مقطوعة أو إلى آخره
بغض النظر
أو مرسلة، وبغض النظر عن مضمونها،
بغض النظر عن عمل بها،
لا يعمل بها،
لا مشهور إذا عمل بها بغض
النظر. ليس هناك دليل على العمل، أحسنتم، ما في يعني أي دليل، هي ساقطة عن الاعتبار، ما في أي مؤيد للعمل يعني أو معتبر. والروايات المقطوع بكذبها، إذا مثلا ما خالف قول ربنا لم نقله، يعني هذه الرواية خالف قول ربنا فقطعا لم نقلها أكثر منها، أو تخالف العقل، شايف؟ هالنوعين الروايات هل يمكن الاستفادة منها في مقام الاستنباط أو لا؟ رواية كاذبة قطعا، كاذبة قطعا، رواه يزيد بن معاوية، نعوذ بالله، لعنة الله. هلا يزيد يمكن يروي رواية صحيحة، مش دائما روايات يعني. الكاذب يحتاج إلى بعض الصدق يقولون، حتى الناس تظل تصدقه يعني. فعندي نوعين من الروايات، محتملة الصدور ومقطوعة الكذب، مقطوعة عدم الصدور. هذا موجود. وأما محتمل الصدور والضعيف السند فموجود كثيرا. المرسلات وغيرهم الذين لا يعملون بالمرسل. هذه في مجال الاستفادة منها أولا.
كمؤيد
طيب. الاستفادة الأولى مؤيدة بلا شك، هذه مؤيدة. الاستفادة الأولى مؤيدة. لا المحتمل مقطوعة ليست مؤيدة، بالعكس يمكن تراهن، يمكن بلا أحسن
على عكس
صحيح.
ما رأوها لو ما في استفادة كله،
لأنه يرون الضعيف، يرون الضعيف حسن. فأما مؤيد متى؟ إذا كان فيها بنفسها لا تقوم دليلا، هذه الاستفادة الأولى. الاستفادة الثانية إذا ضمت لبعضها البعض قد تؤدي كما يقول سيد صدر رحمه الله بحساب الاحتمالات، قد تؤدي إلى اطمئنان، تكثر الاحتمالات وبعضها مع بعض يؤدي إلى اطمئنان. فإذا أدى إلى اطمئنان، إذا أدى إلى اطمئنان يصبح حجة، يصبح المضمون حجة، يصبح المضمون حجة ودليلا. هاتنا ففي شيء استفادة ثالث، وهذا الذي أريد أن اليوم أطرحه وتأمل فيه جيدا. استفادة ثالثة يمكن أن نستفيد من المحتمل الصدور ومن المقطوع الكذب، مقطوع عدم الصدور أيضا فينا نستفيد منه، وذلك بالاستفادة من مضمونه لا من نقله. لغة الاستفادة اللغوية أو الاستفادة الاجتماعية، كيف يعني؟ الراوي عندما يروي يخبر خبرا أشك في صدقه أو كذبه، أشك في كذبه بأي حال؟ في حالة النقل، يعني بقول نقل صحيح أو لا الله أعلم. فالمضمون فيه إشكال، مضمون كمنقول فيه إشكال، لكن هو لا يستطيع أن يكذب، أو ليس دائدا العقلاء أن يكذب أو يخطئ عمدا لغة أو نقلا في الأمور الاجتماعية. أعطي مثالين على الموضوع. مثال الأول مثال لغوي. الآن إذا جاني واحد كذاب، إنسان نعوذ بالله معروف كذاب أشر، فقال لي جاءت زيد، هو عم يقول لحاله اجت زيد امبارح، بيقدر يقوله كذب في نقله أنه جاء. قلت له هل جاء زيد أمس؟ قال جاءت زيد أمس. إجا جاوبني قال لي هيك جاءت زيد أمس. بقول له أنت كذاب إنه ما أجا في نقلك، نقلك الخبر، بس هل يقول جاءت زيد؟ بلاش يقول لأنه عربي بالنتيجة ابن لغة. يقول جاء نعم جاء زيد أمس، هو ما أجا، ما بيقدر يقول جاءت زيد، لا يستطيع أن يقول جاءت زيد.
رواية نقلها ابن عقيل عن سيبويه يقول سمعته عن رجل يقول جاءت رجل وقام امرأة.
سمعت بعض اللغات.
سألت يونس فقال عربي جيد، بس من هو يونس مش عارفين، هو يمكن أرمني يونس.
فإنسان ابن اللغة، إنسان ابن اللغة لا يستطيع، أنت الآن إذا كنت نايم، أنت ونايم لا تستطيع أن تقول جاءت زيد أو جاء هند، ما فيك تقول جاء، لا تستطيع أن تقول جاءت رجل، ما بتقدر تقول لأنك ابن اللغة. شو نستفيد؟ يعني حتى لو كان الناقل كاذبا يكذب في النقل، بس نفس اللغة ما بيقدر يكذب فيها. فإذا نستطيع من الرواية المنقولة الضعيفة جدا أو الكاذبة قطعا فينا نستفيد بعض الأمور اللغوية. مثلا أعطيكم مثال حتى في الفقه، يعني مثلا هل يوجد للمرأة مني أو لا؟ هذه مسألة موجودة عند الفقهاء ومروية، ومروية أيضا محل كلام. فطبعا المني المرأة إذا قلنا مقابل يعني مني الرجل، يعني البويضة ليست ماء، لا ترى بالعين المجردة ولا شيء، هي سائلة، بس أي نوع من السائل مش عارفين. بس قبل منا فينا نستفيد من القاعدة اللي عم نقولها من روايات ضعيفة، ضعيفة جدا، أنه لغة المني المرأة موجود. ليش؟ لأن هذا الراوي عندما يقول مثلا رأيت يعني التقيت بجارية اللي في المدينة الأخرى فدعتهم، أخذت عجلة على الزاوية ودعبتها حتى أمنت وأمذيته، لاحظوا حتى أمنت وأمذيت، هذا إنسان يتكلم لغة عربية حتى لو كان الرواية ضعيفة، يعني في الحكم نقل الحكم غلط، بس عندما قال حتى أمنت هو منه أرمني حتى يحكي غلط.
يخطأ مش موازن، مش ورد كثير أن اللغة أخطأ من الفصحاء أخطأ حتى في الروايات. يعني سعيد بن مسيب لما ينقل رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبي طالب في ضحضاح من النار يناقشوه في الدلالة باطلة، لأنه العرب لا تعبر عن النار أنها ضحضاح. خب اللغة يخطأ،
لا ولكن شوف ابن اللغة لا يخطأ،
يخطأ ابن اللغة.
لا شوف بالكلام اللغة. أنت هلأ أنت الآن كسيد عراقي فيك، أنت هلأ أنت فيك تقول في يعني أنت لحالك كيف إذا ابن اللغة يخطئ، يعني أنت كيف عارف أنه عم يخطئ؟ يعني ابن اللغة هذا متركب من الكمبيوتر تبعه. أنت الآن أنا لغة لبنانية بدي أحكي لبناني طبيعي، بدي عربي أحكي عربي، يعني نعم حتى بدون تركيز هو لحاله. أنت الآن إذا كنت نايم، إذا أنت نايم بالمنام فيك تقول تحكي أرماني، يعني تقول جاء البنت، ما فيك تقولها، أنت ما فيك بتقدر، يعني أنت لا تستطيع أن تقولها، أنت لا تستطيع أن تقولها إلا إذا كان مثلاً هالمثال، يعني هو عم بعطي المثال لوضوحي، إلا إذا هو مش واضح الفكرة عنده، يعني منه ابن اللغة تماما إيه صح. وهذه تنفعنا إذا كان موالي، مثلا واحد من الموالي عم ينقلها، واحد من الموالي قد يكسرها شوي، قد يلحن، يعني العرق الإنسان العراقي بده يحكي عراقي، ما بيدرك يعني، يعني ما راح يحكي عجمي طبيعي، يعني أو ما بيحكي تركي أو ما بيحكي فارسي أو ما بيحكي، لا يعني ابن اللغة ابن اللغة. ولا أنها كيف نعرف القواعد العربية؟ شوف هذا الشاعر العربي قال هالكلمة، نستمط منها قاعدة، يعني بعبارة أخرى ابن اللغة ذهنه قد تركب أو برمج بطريقة صار يحكي لحاله هيك، يعني وإلا ما بيكون ابن اللغة ساعته. فلذلك شو بدي أقول أنا عندما يقول، يعني بدي أوصل لها النتيجة بعد إن شاء الله من نقاش الموضوع مش مشكلة، بس ما المبدأ عندما يقول حتى أمنت وأمذيت، يعني كلمة مني للمرأة موجودة في اللغة العربية، إذا كانت موجودة شو بدنا نستفيد منها؟ يعني أن كلمة منير مرأة موجودة، يعني منير مرأة أمر متحقق. بس أنا مش عارف هذا المني هو كل سائل إني بيخرج، كل سائل يخرج مثلاً، أو كل سائل يخرج عند الإثارة، أو كل سائل أو خصوص السائل الذي يشبه مني الرجل أصبحت ها شبه مفهومية. فشبه المفهومية ماذا نفعل؟ نقتصر على القدر متيقن، خصوص قدر متيقن، وينطبق عليه الأحكام. وأعتقد عشان هيك سيد خوي رحمه الله يقول أن المرأة لها مني، لكن إذا شابه مني الرجل، وأنا أميل هالكلام جدا، صحيح الكلام، إذا شابه مني الرجل يعني مش دائما بيطلع منه حتى حال الإثارة، مش ليس كل سائل يخرج من المرأة حال الإثارة هو مني، لا مش صحيح طبعا، مش صحيح، لا نحكم بحكمه. فالحكم حينئذ يقتصر على القدر المتيقن. قدر المتيقن من مني المرأة هو السائل الخارج من المرأة عند الإثارة ويشبه مني الرجل، فنحكم بأحكام المني حينئذ، من نجاسة، من وجوب جناب غسل إلى آخره.
سيدنا في نحن على الاختصاص،
تصور معنا أخص
على
أهل الاختصاص، مثلا سمحت السيد الله يرحمه السيد فضل الله سيد محمد حسين يقول سألت 100 عالم بهذا المجال فأثبتوا لا توجد المرأة مني.
لا شوف مسألة هذا ما نشفت الموضوع إن شاء الله نحكي فيه، نحكي فيه إن شاء الله بعد الدرس مباشرة. بس هي مفهوم مني المرأة، يعني عندما يسأل طبيب، طبيب ما خصه بمفهوم المني، طبيب قال لك في عندي مني سبرماتوزويت حيوان منوي يقابله بويضة، صح بويضة ليست مني، ليست سائلا قطعا بلا شك. ليس الأطباء مش أهل اختصاص بهالمسألة هذه، أهل اختصاص إن أهل اللغة، في لغة شيء اسمه مني. عندما يقول حتى أمنت وأم ذات، في لغة شيء اسمه المني حتى ينطبق عليه الأحكام أو لا. يعني احنا الاحكام تتبع عناوينها على العناوين اللغويه، قد يعين الاطباء على فهم العنوان، بس الاطباء ما خص بشاري كليا، ما لنا علاقه يعني على اي حال ان شاء الله بنحكي مش مشكله. لكن بدي اقول ان احيانا قد نستفيد من الروايه الكاذبه لاثبات موضوع لغوي هي كاذبه، وهذا الموضوع اذا ثبتناه عرفا او لغه يثبت على الاحكام النتيجة. مثال آخر على الموضوع اللي بينفعنا هون، مثال آخر، على 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 الموضوع.
بس مولانا المني كمان أيضا فصل مع الفقهاء مسألة المني من المرأة الذي يطلق عليها أثناء بلوغ الذروة.
قلت لك هذه صار شبه مفهومية إن شاء الله بنحكي بها.
يعني غيره اللي عند المداعب وكذا يلحق بمذيع الرجل يعني طاهر، يعني
هذا بعضهم يقول ذلك
أول يعني
بناء على مش يعني مفهوم إن شاء الله، يعني صار شبه مفهومية بالنتيجة. الشبه المفهومية كما ذكرنا
يلحق بمذيع الرجل نفس الحلبة،
الشبه المفهومية ذكرنا منهجية. نبحث عن أول شيء نسأل الشارع عنده حق شرعي أو لا، نطرق باب الشارع أولا، فإن لم نجد فباب العرف، فإن لم نجد فباب اللغة، إن لم نجد فباب نخل قدر متيقن. هون في قدر متيقن، وهو إذا كان في الذروة مش عارف شو يشبه مني الرجل بالإثارة، هيدها خاص، وبقي ما تبقى يبقى تحت الأصل يعني الأدلة الأخرى اللي هي البراءة غالبا، يعني أنه لم يثبت موضوع. طيب مثال آخر ومهم جدا أيضا راح نستفيد منه بها الرواية الآن، ان الضعف في الروايه الكاذب يعني الروايه الضعيفه تقول شويه جيدا، تقول عندما يكذب في نقله، لكنه غالبا يعني مش انه هذه محال غائم، يعني مش مثل اللغه اقل شويه، ينقل أمرا موجودا في حال المجتمع، المجتمع كيف وضعه، لا يكذب في نقل حال المجتمع، يكذب في ما يريد الكذب فيه وهو الحكم. هذا مثلا مسألتنا الحكم الشرعي، يعني لا مثلا هذه الرواية ضعيفة ولا تنظر المرأة إلى عورة امرأة أخرى هو لا يريد، قد يكذب في الحكم بس في مسألة الحال الاجتماعي لا يكذب بشكل عام، بل لابد أن يصدق حتى الناس يصدقوا شوي، كما يقول المثل لابد للكاذب من شيء من الصدق حتى تظل الناس تأخذ منه، ولا على طول يكذب بطل الناس تأخذ منه. ولذلك مثلا حتى الفاسدين الفسقة قد يصدقوا أحيانا، مجرمين سلاطين المجرمين يصدقوا. طيب بدي أقول شغلة، مثلا يغفر الله لك، مثلا نقول خرج جيش معاوية، إذا واحد بده يكذب إذا كذب كذب، أنتوا لاحظوا هالكذب عن باب المثال، في وقت عندما صار الصراع بين علي عليه السلام وأهل الباطل معاوية، فخرج جيش معاوية وقصف الكوفة بالطيران والمدفعية مثلا، ممكن تصير هذا راوي من ألف سنة لا في طيران ولا في مدفعية ولا في صواريخ ولا في ليزر، ما له معي يعني هذا الكذب ما بيصير. يمكن أن يقول مثلا خرج معاوية والتف على كذا بالمكان الفلاني، شيء من واقع زمانه، الكاذب لا يخرج عن واقع زمانه أبدا، الكاذب لا يخرج عن واقع زمانه. نعم يكذب في نقله في الأخبار في الأحكام الأضياء صح، لكنه لا يخرج عن واقع زمانه.
كل الإسرائيليات خارج عن واقع زمان
بيدرش يعني، إذا أنت صبر واحد زمن زمن الصادق عليه السلام بقول هالكلام هذا
مثل هاروت وماروت، مولانا إسرائيليين هاروت وماروت
إيه؟
رواية هاروت وماروت ضمن
الإسرائيليات
كل يوم يؤتى بهاروت وماروت أو أيام معينة يؤتى بهاروت وماروت ويضربان حتى تنشق إلى مال الأراضين، ومن وراء هذا الضرب صار الزلزال الزلازل
آه.
هذه واضحة، هذه من الإسرائيليات
واضحة
يعني هاروت وماروت ملكين من عند الله سبحانه وتعالى صالحين تقيين
لا لا يعني. في ذلك الزمان بيستوعبوه تماما إن الزلزال مش عارف ايش سببه يعني. سببه هيدي فهو يعمل السبب هيدي ما لها مشكلة
بعده بالواقع
ما يعني بعده بواقع زمانهم
طلق حافظ من قلب الواقع
ها، ولكن فسر من قبيل مثلا طوفان نوح طوفان نوح
اختلق
كذبه كذبه
بالنقل اصل اخترع القصه ونقلها كذا هي اختلق قصه
اختلق قصه
يعني الدنيا على جبل قاف
صح
اختلق. لكن جبل قاف لكن المفردات من واقع الامر
بالنهاية الأدوات الكذب بدها تكون أدوات واقعية.
هذا بحث العموله. هذا العموله.
أنا عمول أزيد من هيك غير أدوات الكذب أدوات واقعية. كذلك المادة اختراعية مخترعة.
شو المشكلة؟ ممكن بس.
ضمن يكذب الأدوات بيكذب بأصل هذيك نفس الشيء.
مثل الآن الأساطير أساطير شو هي؟ بس تعرف أساطير. أنت بس تقول أساطير والله فلان طلع على القمر من ألف سنة قال لك فلان.
مش أساطير. يعني في اساطير
لا المواد يعني بده ينطلق من ذهنيه مجتمعه
حتى اللصوص حتى القتله حتى كذا بالادله الجنائيه بيخترعوا قصه حتى يلبسوها ادواتهم اللي هي
ولكن موادها بيخترع قصه يعني مثلا والله فلان فلاني راح على المنطقه الفلانيه هو مش رايح بس المواد يمكن يعني المنطقه الفلانيه يمكن تكون موجوده الفلان يمكن يكون موجود طبيعه البشر هيك لكن شو بيخترع يعني يكذب في تركيب المواد خلينا نقول التاجر تركيب المواد من قبيل مثلا طوفان نوح في الاساطير بكت الليل الالهه ومن دموعها صار الطوفان هذه باسطوره جلجامش فدموع وبكاء والليل هذه موجوده ادوات يعني مواد الكذبه موجوده بس مش هذا سبب الطوفان يعني كذبه في سبب الطوفان بس المواد ممكن تكون من واقع المجتمع حتى الليل كانت في ذهنه موجودة منه ما اخترعه هو يعني إله وعشتار ومعشتار وأنكيد هلا أساطير هذه في ذهنه موجودة يعني اخترعوهن بس عندما كذب الواحد الكاذب قال إنه عشتار قالت له أنكيد وعمال مش عارف شو إلى آخره وما هنو مجرى بس شيء موجود في النتيجة موجود في واقعهم مش واقع موجود في ثقافتهم خلينا نقول هالتشغيل يعني المادة هي من واقع مجتمعهم بغض النظر الواقع صحيح أو لا.
والكتب سيدنا بده يكون له واقعين.
هذا العموله يعني هذا العموله هذا الواقع بالضبط. الكذب أحسن خلصنا هذا البدي يعني. الكذب له واقعية. هل أستطيع أن أستفيد من واقعيات الكذب أو لا؟ يعني بقدر أقول أن الواقعية موجودة.
بس الواقعية كما هي الأدوات واقعية لنفس القصة.
لا من القصة بطل القصة صار بدأ دليل ممكن أن صحيح أو لا.
يعني إذا هذه مثلا مخترعة مش راح يجيب مثلا أدوات من الغاب ليركبها. ليركبها من البلاستيك وحديد وكذا.
الكذب وين صار؟ بالاختراع. بالنتيجة
بأصل وجود
أحسنت. أنا هل أستطيع أن أستفيد من البلاستيك والحديد أو لا؟ هذا بدي أقوله. النظرية العمولة الآن أنه هل أستطيع أن أستفيد منها أو لا؟ خلنا نرجع للرواية شوف الاستفادة كيف
هي. في بعض التضارب ممكن نسيبها في بعض التضارب تضاربات عقلية
ممكن
يعني مثل مثلا وصف
أنا عم أقول
وصف أحد
أنا اللي بتقول شغلة لأن في عندما
يكون على الشمس
بس في سمك في ثقافة الناس في سمك. لاحظ شوي مادة شوي انتبه شوي انتبه لا في المادة شوي أنا في ثقافة الناس طبعا أنا ما بلومكم على فكرة هي مسألة شوي جديدة كليا الطرح هذا حساسة جدا مهمة جدا. هل أستطيع يعني بمعنى إنه شال واحد أنت هلا قلت لي شيء واحد سمك يحط على خشبة وقربها للشمس وشواه من عوج من عناق شاله بإيده كان يعملها بس شو معناته؟ معناته في ثقافة الناس في شيء اسمه عوج من عناق موجود. معناته الشمس موجودة في ثقافة الناس مش ضروري بالواقع. معناته السمك موجود بحر موجود الأكل موجود الشوي موجود يعني هذه النقل هو المشاكل فيه. التركيب هو المشاكل فيه. الكذب وين صار؟ فيما نريد الكذب فيه. هذا اللي بدي اقوله. بالتركيبات.
تركيب المستقبل حزب الله صار هذا اسرائيل بسوريا بس يعني في شيء اسمه
سوريا. مثلا احسن في شيء باق وسوريا وكذا بقدر استفيد منه. الكذب وين صار؟ بالرعب بالضبط. خليني اقول شغله. احنا خلينا نطبقها على الروايه الاخيره، الروايه الثانيه المناهي روايه ضعيف. شعيب بن واقل حسين بن زيد نالت ضعف. ساقط السند لذلك بس يقول ساقط السند انتهينا من الروايه لا مش هيك خلينا نستفيد منه بغض النظر مش بس تأييدا اشياء لا خلينا نطبق ما ذكرناه على الروايه للتطبيق فنقول ان حال كثير من الناس يبدو كانت الناس في حاله استهتار وعبثيه بالنسبه للنظر للعورات واحد بيطلع لعوره الاخر عادي كما في أحيان بعض المجتمعات المستهترة الموجودة فينظر بعضهم إلى عورة بعض بلا حياء ولا خجل نعوذ بالله فلاحظوا حديث المناهي اللي بأيد الناس الشغل لاحظوا فقرات يقول لا يدخل أحدكم الحمام بلا مئزر بلا وزر فالظاهر كان يفوت العورات رواية ضعيفة
بس اجتماعية
لكن استطيع ان استفيد منها انه كانت الناس هيك في جزء من الناس هيك يعني النقل هو هذا يحرم من يعني مثلا الناقل شو بيقول الامام عليه السلام قال لا يدخل احدكم الحمام بلا مئزر يعني يحرم الدخول الى الحمام بلا مئزر
طواف
الكعبه
كان عورات
موجود يعني احسن بالطواف حول الكعبه عورات فكان في استهتار حتى ما هذه اليوم يبدو بعض وكذا هذا اليوم لا احله هذا موجود بالجزء وحدة أجبروها على أن تنزع يعني. طيب الكذب وين راح يصير؟ أن الإمام حكم بالحرمة أو لا؟ الرواية ضعيفة لا يدخل أحدكم الحمام بلا مئزر يمكن أن يكون الناقل الراوي كاذبا في نقل الحرمة لا يدخل أحدكم بس في حمام موجود يعني هذا راوي من ألف سنة استهتار موجود الدخول بلا مأزر موجود يعني فينا نستفيد من الشغل يعني إنه في واقع عملي هو نقل الحرمة قد يكون الكذب في نقل الحرمة ممكن لأن الرواية ضعيفة غير معتبر
مش كذب
بس نعم
قد يكون مش كذب
ها قد يكون صادق قد يكون كذب لكن في شيء نستفيد منه أن هذه المفردات موجودة هل في استهتار موجود استهتار موجود
سيدنا في سؤال بالمنهج تفضل فيه المنهج إذا قلنا هذه الرواية إما أن يكون لها إطلاق أو لا يكون لها إطلاق إذا لها إطلاق سعيد. ما بعد الإطلاق ما نصير نشوف فيه انصراف في قرين في إلى آخره. أما إذا نعتمد هذا المنهج ما عاش في إطلاقات من باب الطهارة لباب الديات، لأن كل رواية فيها إطلاق في غيرها بنفس الباب. في
أنا ما فهمت عليك.
في روايات ضعيفة أو غير ضعيفة بتدل على جزء أو على قدر متيقن، هذا قد يكون بنفس الإطلاق صحيح الحريز لا ينظر المرء إلى عورته به، فيها جزء من الدلالة أنه لا ينظر حشان القباحة. بس إذا تم الإطلاق اللي أنتم سلمتوا فيه أول شيء، صار إطلاق بيشمل لأجل القباحة ولأجل الترميم ولأجل الحاجات الأصلية.
أنا بدوله أن
ما عاش بينعقد بأي باب إطلاق سيدنا
الأول. بدوله سيدنا كلام جميل. أن إحنا هذه الرواية هل يا ترى في مقام بيان أفراد وحالات وجميع الأفراد، يعني في ملاحظة الأفراد جميعا أو لا ملاحظة أصل الموضوع؟
بسألكم لأنه أثبتوا أول شيء ظهر فيها إطلاق.
بس يعني أنا بحسب الصيغة نطلع بإطلاق.
إطلاق.
صح. بحسب الصيغة. لكن إذا لاحظنا شيء آخر نلاحظ أن الصيغة ليست في مقام إطلاق. فإذا مقام بيان راح المقدمة الأولى سقطنا.
بناء على هذا المنهج سيد بطل في إطلاقات بكل
أبواب الفقه. ليش؟
لأنه كل رواية
لا. فيها يعني أوفوا بالعقود. لا في لا أنا مش لاحظ راشد مش عم استدل على عدم الإطلاق، مش عم استدل على عدم الإطلاق ب ب ب بال بالرواية بال
عم تمنع إطلاقها.
عم نمنع أن مسألة في مقام بيان مش موجودة. يعني هذه المقدمة الأولى هو في مقام بيان أصل القبح.
إذا قلنا سيدنا هي في إذا قلنا فيها إطلاق، كل الروايات الأخرى فيها إطلاق حينئذ تقاس عفوا فيها إطلاق فيها ظهور.
طب خلينا بس هل بس خلاص بس الكلام كلام جيد بس خلص إن شاء الله بجل. لا بس خلني كمل هالمطلب ونرجع إن شاء الله نكون خلصنا نناقش الموضوع رأي. فيقول في النقطة الأولى لا يدخل أحدكم الحمام بلا مأزر، يعني الوزر اللي في غطى العورة، حيث نستفيد منها أن دخول الحمام أو كونهم في الحمام عراة كان أمرا موجودا ولا يزال في كثير من المجتمعات المستهترة هيك. والاستهتار والحثالة حثالة المجتمع يبدو تيرك يعني موجودة بشكل واسع. فالحديث ينقل حالة كانت موجودة النقل، والضعف بالنقل صار في الحكم، وضعف الحديث إنما هو بنقل الحكم بالحرمة فلا يعتبر ذلك. لكن وصف حالة الناس أمر ما في داعي للكذب فيه. في وصف حالة مشهور، يعني هو مش في مقام بين وصف حالة حتى نقول عم يكذب وعم يكذب، هو عم يوصف حالة الناس كان في استهتار. بل من الصعب استخدام أدوات ومواد كاذبة، شيء مش موجود. يعني أنا بقول لك والله هلا يجيب لي والله هذيك الأيام لا تدخل الجاكوزي وما في كان في جاكوزي حتى يعني الكذب لا يكون في المواد. عبارة ثانية نقف هون اليوم، من تأمل عورة أخيه يبدو أن التأمل كانت موجودة. ناس حثالة البشر ومستهترين وموجود والآن موجودين على فكرة بكثرة موجودين، مما يعني أن التأمل كان حالة منتشرة منتشرة والكلام فيها عين كلام في الفقرة الأولى. لاحظوا في الرواية الرابعة رح تجينا إن شاء الله، رح تجينا كمان، من دخل الحمام فغض النظر عن عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة. رح تجينا إن شاء الله في الدلالة، يعني أن الحالة كانت مستشري خصوصا بالحمام. والرواية كلها وارد دوام الدخول بالحمام، في بعض الروايات برا صح، لكن أكثر شيء بالدخول بالحمام حال استهتارية. أنا بقول أن إذا تأملنا هالروايات أول شيء في هالنظرية هاي تأملوا فيها صح كذب، قد تكون خاطئة قد تكون صحيحة، في مجال كثير للأخذ والرد فيها. هي نظرية جديدة وغير مبحوثة، ولكنني أعتقد أننا نستطيع أن نستفيد جدا منها في مقام الاستنباط، وهي التالية: هل نستطيع الاستفادة من الروايات الضعيفة الساقطة عن الاعتبار أو لا نستطيع؟ وهذا إن شاء الله بنكمل الموضوع الحمد لله.